أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن قائد الحراية قد نفى الله نفسه، قد استدل على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بعدة مقدمات، واستنتج من هذه المقدمات استعارة اجتماع الأمر والنهي فلا بد إما من رفع اليد عن الوضوء وإما من رفع اليد عن التحريم، ولا يمكن اجتماعهما في مورد واحد. أما ما ذكره من في المقدمة الأولى من تزاد الأحكام في مرحلة الفعلية وأنه لا يمكن اجتماع حكمين فعليين في مورد واحد، وذلك من اجتماع الجدين، فإن أراد بذلك أن الحكمين متضادان تضادا حقيقيا أي تضادا مصطلحا عليه، الذي هو أحد المتقابلات، فهذا ممنوعا جدا، وذلك لأن التضاد مما يلحق الموجودات التكوينية الحقيقية، لا يمكن اجتماع اثنين من الأعراض المتأصلة المتقابلة في مورد واحد كالتضاد والبياض، وهما متقابلان بتقابل التضاد. إن أراد ذلك فالأمر ليس كما ذكر، فإن الأحكام على ما تقدمت غير مرتين إنما هو من قبيل الاعتمارات السرزة، وليس بإزاء الأحكام شيء موجود خارجها، يعني ليس الحرق من قبيل الحرز الخارجي التكويني، وليس داخلا تحت مقولة من المقولات الحقيقية، وإنما هو اعتبار من المعتبر وليس بإزائه شيء. حقيقته قائم بالاعتبار يعتبر المولى ثبوت شيء على ذمة المكلف فينتزع من ذلك الوجوب، أو يعتبر المكلف محروما عن شيء فينتزع من ذلك التحريم، فليس بين الاعتبارين تضاد حقيقي، لأن الأحكام ليست من مقولة الموجودات التكوينية، وليست من الماهيات المتأصلة، بل من الأمور الاعتبارية، ولا معنى للتضاد بين الأمرين الاعتباريين. وإن أراد بالتضاد المضادة اللغوية والمناصرة بين الأمرين لا التضاد المصطلح، أحيانا هذان لا يجتمعان خارجا، أحدهما يستلزم عدم الآخر. إذا فرضنا أنه واجب فليس بحرام، وإذا فرضنا أنه محرم ليس بواجب، فبينهما تعاند وتنافر، وإن لم يكن من التضاد المصطلح عليه فهذا صحيح. إما الظاهر أن مراده هو هذا، لكن التضاد المصطلح هذا صحيح، لا يمكن أن يكون شيء واحد متصفا بالوجوب والتحريم معا، وذلك لوجهين تقدما، أحدهما أن الوجوب أو التحريم لا بد من أن ينشأ من منشأ من اعتبار المولى، ثم ينشأ عن المصلحة والمفسدة كما عليه العدلية، أو لأمر آخر لغرض من الأغراض، وإن لم يكن الغرض مصلحة أو مفسدة. على كل حال لا بد للمولى من داع يدعوه إلى هذا الاعتبار. ومن الظاهر أن الداعي إلى جعل الوجوب فلنفرض المحبوبية مثلا لا يجتمع مع داء التحريم وهو المرغوبية. إذا فرضنا أن المولى يشتاق هذا الفعل فيحب هذا الفعل خارجا فيعتبره على ذمة المكلف ليوجده في الخارج أو فيه مسألة إلزامية. مع هذا الفرض لا يمكن أن يكون الفعل مبغوزا وأن يكون فيه مفسدة إلزامية فيعتبر المكلف محروما عن هذا الفعل أو يرخص في فعله وتركه. كل هذا لا يكون. فالأحكام في نفسها وإن كانت من الأمور الاعتبارية ولا تزاد بين الأمور الاعتبارية في نفسها إلا أنها من جهة المبادئ ومن جهة الجماعي إلى الجهل تكون متزاكة لا محالة. لو فرجنا أن المولى أسل في نفسه الداعي إلى جهل الوجوب فلا محالة لا يكون فيه الداعي إلى جهل الحرمة وبالعكس. فيصح أن يقال إن الأحكام متزاكة أي متنافرة متعاندة لا يجتمع اثنان منها في مورد واحد وإن لم يكن من التزاد المختلف عليه. وكذلك جعل الحكم على ما تقدم في بحث الواجب التعليقي إنما يكون الحكم مجعولا ليكون طريقا ورسيلة إلى إيجاد الفعل خارجا. ومن هذه الجهة يقال إن المولى خلب الفعل أي فتدنا نهره طوله. فلو فرضنا أن المكلف لا يمكن أن يتحرك من قبل هذا التكليف فحسن أو زجرا كيف يمكن جعل الحوض؟ إذا فرضنا أن المولى بحث نهض الفعل واعتبر وجوبه وثبوت الفعل على ذمة المكلف بعد ذلك كيف يمكن المكلف أن ينزجر عن هذا الفعل ليجعل المولى التحريم؟ أحد الحكمين لا يمكن انتصاله الوجوب أو التحريم. إذا امتثل الوجوب التحريم غير قابل للامتثال. إذا امتثل التحريم الوجوب غير قابل للامتثال. فالحكمان بما أنهما غير قابلين للامتثال معا فلا يمكن جعلهما معا. فهذه المقدمة مما لا شك فيها. ولكن تدريجه التضاد بالفعلية لا يمكن اجتماع الحكمين الفعليين هذا غير صحيح. فإنا ذكرنا أن الحكمين متنافيان ومتعاندان في مرحلة الجهل أيضا. وإن لم يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية يعني بعد المكلف غير موجود أو غير قادر أو شرط آخر من شرائط التكليف غير موجود كالاستطاعة في الحج مثلا أو النصاب في الزكاة مع ذلك جعل حكمين ولو فرضنا أنهما ليسا بفعليين بل في مرحلة الجهل والإنشاء وفي مقام القضية الحديثية يعني الفردية أيضا لا يمكن الجمع بين الحكمين. لا يمكن أن يجعل المولى وجوب الحج على المستفيد ويجعل حرمة الحج على المستفيد. ولو فعلنا أن في العالمين لم يكن المستفيد موجودا ولم يكن هذا الحكم موجودا فإن القضية قضية فردية وقضية حقيقية، لأن المولى يفرض وجود المستفيد ويحكم بلزوم الحج على تقدير الاستطاعة. كيف يمكن أن يحكم بوجوب الحج على تقدير الاستطاعة ويحكم بحرمة الحج على تقدير الاستطاعة؟ يعني على تقدير الله يجعل حكمين متنافيين هذا غير ممكن. فكما أن الحكمين لا يجتمعان في مرحلة الفعلية فذلك لا يمكن أن يجتمع في مرحلة الجهل. إذا كان أحدهما مجهولا لم يكن الآخر مجهولا لا محالة. ومن هنا نعامل معاملة المعارضة بين الروايتين. إذا دلت إهداهما على وجوب شيء ودل الآخر على حرمته، أو دلت إحدى الروايتين على طهارة شيء دلت الأخرى على نجاسته، أو دلت إحدى الروايتين على صحة معاملة أو عبادة ودلت الأخرى على فسادها، كل ذلك يكون من التعارض باعتبار أن جعل أحد الحكمين يستلزم عدم جعل الآخر. فلو دلت إحدى الروايتين على هذا الجهل كان نافيا للآخر، كذلك بالعكس. فلا ينحصر التضاد في مرحلة الفعلية والبعد، بل الحكم قبل هذه المرحلة يعني في مرحلة الجهل قبل تحقق الموضوع خارجا أيضا الأحكام متضادة. نعم، الإنشاء المجرد الذي هو خارج عن حقيقة الحكم يعني إنشاء بداء آخر، الإنشاء بداء التحديد، الإنشاء بداء السخرية، الإنشاء بداء إظهار الطلب أو الإرشاد، لا مانع من اجتماع هذه الإنشاءات. يمكن أن يأمر المولى بشيء أمرا حقيقيا جديا وينهى عن ذلك الشيء ويكون نهله تأكيدا لا تنابي بين التأكيد والأمر، بل هذا الناس يكون مأكدا للأمر. إلا أنه ليس بحكم حقيقي بل هو تهديد في صورة الناس، وهذا خارج عن محل الكلام. محل كلامنا في باب استماع الامر والنهي، يعني يكون احدهما مصداقا للامر حقيقه وكان الاخر مصداقا للنهي حقيقه، هما لا يجتمعان بلا فرق بين مرحله الفعليه والبعث يعني مع وجود الموضوع وتماميه الجرائد ومرحلة الجهل التي هي قبل ذلك، مرحلة الإنشاء، مرحلة الفرض والتدبير، مرحلة جعل القانون. في هذه المرحلة أيضا لا يمكن جعل قانونين أحدهما يستلزم عدم الآخر. فالتدبير من فعلية كلامه هذا التدبير دائما. فأما أصل المطلب و ان الاحکام متضاده لا یجتمع اثنان منها فی مورد واحد هذا کلام صحیح لا اشکال فیه. و اما المقدمه الثانیه فهي ان الاحکام لم یتعلق بالاسامی ولم يتعلق بالعناوين وإنما تعلق بالواقع ما يذكر من المكلف من الأفعال فهذا واجب بديهي. لا يكون لفظ القمار ولفظ قتل النفس ولفظ الكيد هذا لا يكون من المعظمات لأن المعظم واقعه وكذلك كما ذكرنا في العناوين عنوان الغد الذي ليس له ما بنجا في الخارج لا يكون هذا محرما ابدا لانه ليس بموجود حقيقه وانما الموجود في الخارج هو الاكل والشرب والمنام واللبس وغير ذلك من الافعال التي تكثر من المكلف وهي التي فيها مفسدة دعت المولى إلى النهي عنها. آية الأمر عبر عنها بلفظ جامع الحاشي المقوم جامع وهو مقوم الغد التصرف في مال الغير بدون إذنه. هذا العنوان بما هو عنوان انتزاعي لا يكون محكوما بحكم اصلا وانما يكون المحكوم بالحكم واقع هذا وما ينطبق عليه هذا العنوان وانما اخذ العنوان مشيرا الى ذلك. هذا ايضا بديهي لا حاجه معه الى البرهان واضح. وكذلك ما ذكره في المقدمة الرابعة من أن ما كان موجودا بوجود واحد لا يكون له إلا ماهية واحدة. الوجود الواحد لا يمكن أن يجمع ماهيتين متقابلتين وأن يكون فرد واحد داخلا تحت نوعين متقابلين هذا ايضا امر واضح كما ذكرنا. فان جهة التمييز في كل نوع من الانواع يكون جهة واحدة منتزعة عن حد وجود واحد ولا يكون الوجود الواحد إلا محدودا بحد واحد. نعم في مقام التعبير يحتاج يعبر عن المميزات باثنين او بثلاث إلا أنها ليست من الفصول الحقيقية وإنما هو من الأعراض الخاصة يعني يميز الشيء بأعراضه الخاص فقد يكون للشيء الواحد أعراض متعددة كل عرض خاص به فيميز به عن غيره إلا أنه عرض لا فصل. الفصل الحقيقي الذي يكون منتزعا من حد الوجود ويكون مقدما بالماهية النوعية هذا لا يكون إلا واحدا جزما. فالموجود الواحد لا يكون له إلا ماهية واحدة يعني إلا نوع واحد فلا يمكن أن ينطبق عليه ماهيتان. ولذلك قلنا إنه لا أثر في هذا النزاع بين القول بأثارة الوجود وأثارة الماهية. هذه المقدرة إذا لا أشكال فيها. إنما الكلام في المقدمة الثالثة وهي أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنى ولا يقتضي تعدده بل يمكن أن ينطبق عناوين متعددة على الموجود الواحد. حالا به اصطلاح منطقی داخل فی بحث المغالطه و ذلک لانهم اعتبروا فی استنتاج شکل الاضلال کلیت الکبرا و ان تكون الکبرا کلیت لیترتب علیه الاستنتاج و هذه المقدمه لم ليست علی نحو الکبرا تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنوان ولا يوجد قد يكون عناوين متعدده ينتبه على الواحد حتى الواحد البسيط من جميع الجهات كما ذكره قدس الله نفسه واما ان كل مورد كذلك يعني كل ما تعدد العنوان لا بد من ان يكون المعنون واحدا او قد يكون تعدد العنوان مع تعدد المعنون وقد يكون مع ركبه المعنون تعدد العنوان لا يقتضي ولا يوجب تعدد المعنون كيوم لا يقتضي دائما كذلك او ان في بعض الموارد كما ذكره في مثل العالم والقادر والخالق والرازق وغير ذلك من العناوين المنطبقة على الذات البسيطة من جميع الجهات لو كانت هذه المقدمة مسلمة على نهج الكلية فتمت النتيجة أن كل ما كانت العناوين متعدده فالمعنون واحد نعم لو كان بهذا كان الامر كذلك فنقول عنوان الغد بعنوان الثلاث ان كانوا متعددين الا ان تعدد العنوان لا يقتضي وحده المعنون تعدد المعنون فالمعنون واحد لكن لم يقتضي ذلك فقد اثبت في هذه المقدمه أن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنوان نعم لا يوجد ولكن أن المعنوان واحد أو متعددون هذا يحتاج إلى دليل لا بد من الإثبات الخارجي إذا أثبتنا أن في مورد اجتماع الأمر والنهي المعنوان واحد والوجود والماهية كل منهما واحد يعني إذا ثبتت وحدة أهلي تعليما ثبتت وحدة الآخر لا محال على ما بينا إذا أثبتنا هذا نعم النتيجة هو سهالة الاجتماع فإذا يقال إن الوجود واحد والماهية واحدة ولا بأس بتعدد العنوان لأن العنوان لا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه وإنما الأمر والنهي يتعلقان بواقع هذا العنوان يعني بالمعنوان لقد فرضنا أن المعنوان واحد وأما إذا لم نثبت ذلك من أين علمنا أن الثلاث والغد ينطبقان على موجود واحد لأن مصداق الثلاث في الخارج مغاير لمصداق الغد لا بد من تحقيق ذلك يعني الذي هو مركز النزاع وأساس النزاع كما تقدم في أول بحث اجتماع الأمر والنهي قلنا إن هذا النزاع يفتني على أن الوجود الخارجي وجود واحد لا بد من القول بالاستهالة كان الإنوان متعددا أم لم يكن وإذا كان الوجود متعددا بزمينة أن الحكم لا يسري إلى ما يقارنه أو إلى ما يلازمه نحكم بالجواز أساس النزاع هو وحدة الوجود وتعدده هذا لم يتعرض له في كلامي اصلا الذي يدور عليه النزاع انما هو هذه النقطه اثبات ان الوجود واحد او ان الوجود متعدد لنا على نحو الموجبات الجزئيه قد يكون العلمان متعددا والمعنى واحد قد لا يترتب عليه نتيجه لعدم كليه الكبرى. نعم قد يكون العنوان متعددا والمعنى واحد لما ان المقام من هذا القبيل او ليس من هذا القبيل فلا بد لنا. فهذه المقدمه لا اثر لها في المقام لان لا يترتب عليها النتيجه باعتبار انها موجبه جزئيه والموجبه الجزئيه لا نتيجه لها. فلا بد من هذا البحث ان نبحث ان في مورد اجتماع الامر والنهي هذه الموارد هل الوجود الخارجي واحد فنلتزم بالانجراء او انه متعدد فنلتزم بالجواد وما هو الميراث في وحدة الوجود والتعدد. فإذا كانت العناوين متعددة من أين نستكشف أن الوجود الخارجي واحد أو